بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى في جامع العلامة ابن عثيمين بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذه الشبهة هي الشبهة التاسعة من الشبهات التي أوردها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من شبهات المشركين مشركي زمانه، ورد عليها رحمه الله. وطريقة أهل السنة يا إخوة، طريقة أهل السنة الأصل عندهم هو تقرير السنة، تقرير العقيدة، عقيدة السلف، العقيدة السلفية، العقيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها الناس. وهذه العقيدة موجودة في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد أن علماء السنة دائما يحرصون على دراسة هذه العقيدة من مصدرها الصحيح ويدرسونها للناس. ثم نجد أن كتب الاعتقاد قد ألفت فيها أن العقيدة السلفية، العقيدة الإسلامية الحقة، قد ألفت فيها مؤلفات كثيرة. هناك مؤلفات ألفت قديما، منها كتب العقيدة المسندة بالأسانيد إلى صحابة رسول الله، يعني تنقل العقيدة عن الصحابة، ومنها كتب عقيدة كذلك قديمة جمعت عقيدة السلف. يعتقد أن عالم من العلماء يذكر يسرد العقيدة، عقيدة السلف، سردا يعتقدون كذا وكذا وكذا، مما أخذه من مشايخه ومما عرفه عن سلفه الصالح، مثل شرح السنة البربهاري لابن زمنين والسنة المزني واعتقادها للحديث الإسماعيلي وأصل السنة وأصل السنة لأبي زرعة لابن أبي حاتم الذي جمع فيه عقيدة والده أبي حاتم وعقيدة أبي زرعة الرازيان، وأصول السنة لإمام أحمد وغيرها. هذه كتب عقيدة قديمة. ينبغي على طالب علم أن يحرص على الاطلاع عليها، لأنك لو اطلعت عليها لعرفت كثيرا من الخلاف الواقع اليوم بين أهل السنة وبين الجماعات المخالفة للسنة، لأنك تجد في تلك الكتب نص أهل السنة على عقائد خالفها أصحاب الجماعات اليوم، فتعرف بالتالي ضلالهم. ولا شك أن طالب العلم يأخذ عن علماء السنة الذين هم حذروا من أهل الباطل، ولكن هذا برهان. ولكن كثير من طلبة العلم لا يرجع إلى تلك الكتب، وتلك الكتب لا شك أنها تدرس على أهل العلم حتى لا يحصل فهما خاطئا لما يأتي لما يعني أتى فيها من كلام لأهل السنة. كذلك من الكتب التي بينت العقيدة الصحيحة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وثم كذلك غيرهم من أهل العلم، وأيضا منهم أئمة الدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وتلاميذه. فنجد أن علماء السنة يقررون العقيدة الصحيحة ويدرسونها للناس، ولكن مع ذلك ولكن لوجود أهل البدع وأهل الأهواء في الدنيا، وهذا من قدر الله أنهم وجدوا ولا زالوا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذا قدر مقدر أن يكون هذا الأمر، فاحتاج أهل السنة أن يردوا على أهل الباطل. طالما وجد باطل مخالف لهدي رسول الله، مخالف لكتاب الله والسنة، فلا بد من الرد على هذا الباطل. فحصل من هذه الردود أن ألفت مؤلفات في الرد على أهل البدع، مؤلفات قديمة كذلك من زمن السلف، توجد كتب ردود لو قرأت فيها لتعجبت، كأنك ترى بعض الردود الموجودة في زمننا هذا. ولكن للأسف الشديد كما سبق أن الإشكال أنه كثير من طلبة العلم أنهم لا يرجعون إلى هذه الكتب فيعرفوا بها الميزان في هذا الباب بين أهل السنة وبين الجماعات المنحرفة. وتجد كذلك ممن يربون الطلبة لا يربونهم على هذا، وهذا كذلك خطأ. فالصحيح هو الرجوع إلى كتب أهل العلم وتربية طلبة العلم، التربية السلفية الصحيحة بردهم إلى كتب السلف، وأيضا الرجوع إلى كتب العلماء المعاصرين من علماء السنة والحرص على ذلك، لأنهم فهموا السنة وأخذوها كذلك عمن سبقهم وهكذا. فاحتاج أهل السنة الرد على أهل البدع، ومن ذلك هذا الكتاب، كتاب كشف الشبهات، كتابه فيه الرد على أهل الباطل. فالشيخ محمد الوهاب رحمه الله ذكر شبهاته ورد عليها. وأهل السنة يا إخوة في الرد على أهل الباطل لا يعني يذكرون الشبهة ويردون عليها ردا مختصرا، بل لا بد أن يكون الرد مفحما مفصلا على هذه الشبهات. فهذه طريقة أهل السنة، ولأنهم يحرصون على بيان الحق وأن يجلوا المسألة وأن لا يبقى فيها شيء من الشبهات. ولذا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ذكر هذه الشبهات ورد عليها بردود يعني عدة كما مرة وكما سيأتي. الشبهة التاسعة أنهم يقولون أهل الشرك أنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة، هم يقولون أنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله. هم يقولون هذا عن أهل الجاهلية، يقولون أهل الجاهلية لم يكفروا لأنهم دعوا الملائكة أو دعوا الأنبياء، إنما كفروا لأنهم قالوا الملائكة بنات الله. فقالوا، يقولون هؤلاء مشركي زمان الشيخ رحمه الله، يقولون عن أنفسهم: نحن لم نقل أن عبد القادر، والمراد عبد القادر الجيلاني رحمه الله، يقولون لم نقل أن عبد القادر ابن الله، فبالتالي لماذا تحكمون علينا؟ يعني يريدون يلزمون الشيخ، لماذا تحكم علينا بالكفر؟ وهم قد وقعوا في دعاء غير الله سبحانه وتعالى. فرد عليهم الشيخ رحمه الله بهذه الردود: أولا أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، هذا كفر وهذا كفر، دعاء غير الله كفر، ونسبة الولد إلى الله جل وعلا كفر آخر. واستدل على ذلك بآيات واضحة صريحة، ولكن غفل عنها هؤلاء المشركون، منها قوله جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد، هذا نسبة الولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله ما خلق الآية. وقوله جل وعلا: وجعلوا الله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. إذن هذا كفر وسماه الله شرك، وهذا كذلك كفر، كفر آخر. ففرق بين كفرين. أيضا رد عليهم الشيخ رحمه الله بأن علماء المذاهب يجعلون في كتب الفقه باب حكم المرتد، وينصون على أن من أنواع الردة من زعم أن الله، أن لله ولد، هذه ردة، مجرد أنه يزعم أن الله ولد. كذلك يجعلون من الردة كذلك الإشراك بالله عز وجل، فهذا يجعلونه يعني مكفرا، وهذا يجعلونه مكفرا لا كما يقول هؤلاء. فهذا جواب هذه الشبهات التي أوردها أو هذه الشبهة التي أوردها الشيخ رحمه الله. الشبهة العاشرة:
أحسن الله عليكم، وإن قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون، ونحن لم نذكر إلا عبادتهم.
نعم، مع الله وشركهم معه.
نفس الصفحة، نفس الصفحة. أحسن الله عليكم، ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين بأمرين. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه
هذه الشبهة العاشرة، وهي كذلك رجعوا إلى مسألة الولاية ويستدلون بهذه الآية، وهذا كثير عند أهل الشرك، قوله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماذا يريدون بهذا؟ أن أولياء الله لهم هذه المنزلة وهذه المكانة، فإذن هم يعني يدعونهم. إذن يعني يستدل بهذه الآية: لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، على دعاء أولياء الله جل وعلا، وهذا باطل. نعم، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وواجب على المسلم محبة أولياء الله عز وجل وإكرامهم ومعرفة قدرهم والإقرار بكراماتهم. نعم، لأولياء الله كرامات، قد ذكر في كتاب الله ما ذكر، وكذلك جاء في السنة، وكذلك جاء في كتب السير وكتب التاريخ، فنقر بما جاء من كراماتهم، ولكن لا نغلو فيهم ولا نبالغ في هذه المسألة، مسألة إيش الكرامات، لأن نجد من الناس من ادعى يعني كرامات وهي ليست كرامات في الحقيقة، فلا بد أن يكون الإنسان متوسطا. كذلك من الناس من ينكر الكرامات تماما، العقلانيون، وهذا كذلك باطل. إنما أهل السنة توسطوا في هذا الباب، ولهذا قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله: ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. ودين الله وسط. يدعي يا إخوة أهل البدع المتصوفة وغيرهم أن الشيخ محمد بن الوهاب ينكر الكرامات، انظروا هذا عبارته رحمه الله، ينص على هذا، يقول: ولا يجحد الكرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. إذن نثبت كرامات الأولياء، ونثبت أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كما قال الله جل وعلا، ولكن لا ندعوهم ولا نعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ رحمه الله: نحن لا نذكر إلا عبادتهم مع الله، نحن ما نتكلمنا على محبتهم، محبتهم مطلوبة وتصديق بكراماتهم مطلوب، ولكن نحن نتكلم على عبادة الأولياء، فعبادة الأولياء شرك بالله عز وجل. وهنا رد الشيخ رحمه الله على هذه الشبهة. نعم تفضل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: أحدهما أن الأولين يشركون ويدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، وقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه فيكشف ما تدعون عليه إن شاء وتنسون ما تشركون،
وقوله: فيكشف ما تدعون إليه
إن شاء وتنسون ما تشركون، وقوله: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إلى قوله: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، وقوله: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما الراسخة؟ والله المستعان.
مع أن هذه المسألة منصوص عليها في كتاب الله واضحة، ولكن كما قال الشيخ رحمه الله: أين من يفهم قلبه هذه المسألة؟ أين من يفهم قلبه هذه المسألة؟ وهو أن الشرك وهو أن هؤلاء المتأخرين وقعوا في الشرك، وأن شركهم أشد وأغلظ من شرك الأولين. وهذه هي القاعدة الرابعة، هذا الكلام هو نفس القاعدة الرابعة التي أوردها في القواعد الأربع. فإذا تضمن كتاب كشف الشبهات القواعد الأربع ووضح أن المراد واحد هنا، سواء في كشف الشبهات أو هناك، ولكن يزيد كشف الشبهات أنه يورد الشبهات، وإلا الغرض من هذا الكتب هو أنه يريد أن يبين شرك أهل الجاهلية ما هو، حتى يعني يبينه لهؤلاء الذين وقعوا في الشرك، بالتالي يتبين ما هو التوحيد المطلوب، وهذا هو المراد. فالشيخ رحمه الله بذل جهده في كشف شبهات أهل الشرك، في الرد على المشركين والتحذير من الشرك وفي بيان التوحيد والدعوة إليه، وكذلك في الرد على شبهاته، ما اكتفى فقط بالدعوة إلى التوحيد بل رد على أهل الباطل، لا كما يقول بعض الناس اليوم يكفي فقط أن نبين الحق ونترك الردود على أهل الباطل، هذا خطأ، لا بد من الرد على أهل الباطل، والقرآن فيه ردود على أهل الباطل، جميع أهل الباطل جاء الرد عليهم في كتاب الله عز وجل، كذلك في السنة حذر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الباطل، فمن تمسك بكتاب السنة لابد أن يحذر من الباطل وأهله، من تمسك بكتاب السنة. أما من اتبع هواه يريد أن يسير في طريقة معينة، يريد أن يجمع الناس حوله، ما يريد أن يغضب أحد أو يزعل أحد، هذا الذي لا يريد الردود، هذا دين الله. أنت تريد دين الله وتريد هوى، لابد أن تفرق بين الأمرين. الشيخ رحمه الله هنا كأنه ذكر نتيجة لمعرفة ما سبق، من تبين له هذه الأمور السابقة وهذه الشبهات وانكشفت هذه الشبهات، علم بعد ذلك أن شرك المشركين في زمانه أشد وأغلظ من شرك الأولين. لماذا؟ ذكر أن الأولين كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وأن مشركين زمانه يشركون في الرخاء والشدة. وسبق أن ذكرنا أمرين، أو هنا نعم الشيخ ذكر أمرا آخر، وهو أن مشركي أهل الجاهلية كانوا ماذا؟ يغلون في الصالحين، وأما مشركو الأزمنة المتأخرة فإنهم غلوا كذلك في غير الصالحين ممن يشهدون عليهم بالفسق والفجور فوقعوا كذلك في عبودية هؤلاء فكانوا أشد من شرك الأولين. وكذلك هناك وجه ثالث مر معنا في القواعد الأربع وهو أن مشركي أهل الجاهلية يشركون في الألوهية وكانوا يقرون بالربوبية ومشركوا الأزمة المتأخرة يدعون أن من يعني يزعمون أنه أولياء أنهم يتصرفون في الكون أو يدعون في الأولياء أنهم يتصرفون في الكون والتصرف في الكون هذا من أمور الربوبية وهو خاص بالله جل وعلا. فإذا أهل الشرك في الأزمة المتأخرة وقعوا في الشرك في الألوهية وفي الربوبية فهذا فرق أيضا بينهم وبين السابقين. نعم شبه الحادي عشر.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة أو يدعون أشجارا أو أحجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. ولو أتى بما ينافي التوحيد وأدلة ذلك بالتفصيل إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا وهي من أعظم شبههم فأصغي سمعك لجوابها وهي أنهم يقولون
نعم إن هذه الشبهة الحادية عشر. نعم
صلى الله عليه وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء
نعم وكذب الآن يذكر الأجوبة على هذه الشبهة. هذه الشبهة يقول الشيخ وصفها بأنها كذلك من أعظم شبههم. هناك ثلاث شبه في الأول أوردها رحمه الله ورد عليها وذكر بأنها من أعظم شبههم وهذه أيضا وهذه فعلا من أعظم شبههم. يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم. والأولون المشركون في الجاهلية لا يشهدون أن لا إله إلا الله ولا يشهدون أن محمد رسول الله ولا يصدقون بالقرآن ولا يؤمنون بالبعث ولا يصلون ولا يصومون. يقولون فكيف تجعلوننا مثل هؤلاء؟ وهنا يرد عليهم الشيخ بردود سديدة جميلة موفقة كما سيأتي. نعم
أحسن الله عليكم. فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجحد الصوم أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم ولما لم ينقد أناس في زمن
ومن أقر بهذه أما نعم أكمل ومن أقر
أحسن الله عليكم ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكر زالت الشبهة. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا ويقال
هذا الجواب الأول. هذا الجواب الأول وذكر الشيخ رحمه الله مصدر هذه الشبهة في زمنه، طبعا بعضها سأف ذلك الزمن أوردوا عليه هذه الشبهة نعم أوردوا عليه هذه الشبهة ورد عليهم الشيخ رحمه الله بهذا الرد، أن من جحد شيئا وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، يعني من جحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجحد وجوب الصلاة ما حكمه؟ كافر عن جميع أهل المذاهب، جحد كفر جحود، هو ما نتكلم الآن في مثلا ترك صلاتها جحود، يقول لا الصلاة غير واجبة لا تجب في الشريعة الإسلامية الصلاة، هذا يكفر لأن هذا معلوم من الدين بالضروري وجوبه. كذلك جحد الصوم قال لا الصوم ليس من دين الإسلام، أو جحد الزكاة كما حصل في حروب الردة كانوا يشهدون لا إله إلا الله ونحمد رسول الله، ولكن قالوا الزكاة كانت واجبة في زمن رسول الله، فقاتلهم أبو بكر والصحابة قاتلوهم في حروب الردة وحكموا عليهم بالردة حتى يذعنوا ويرجعوا. فدل هذا على أنه لا بد لمن يشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله أنه يقر بجميع أمور الدين، ومن ذلك أمر التوحيد، فلا يخالف التوحيد ويقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله فبالتالي لا يحكم علي بخلاف الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويقال أيضا إن كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. ويقال أيضا
نعم ولو عمل بكل ما جاء به الرسول وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. فهنا يقررهم الشيخ رحمه الله أن إذا أقررتم أن من جحد وجوب الصوم يكفر حتى لو كان يشهد الله لله رسول الله، ومن جحد وجوب الزكاة يكفر، ومن جحد وجوب الصلاة يكفر وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله. طيب إذا جحد التوحيد أتى بما يناقض توحيد الله عز وجل فكيف هذا لا يكفر؟ ولهذا يقول سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. وهذا سببه الجهل بقيمة التوحيد. تجد كثير من الناس اليوم إن تسألهم ما أعظم شيء في الدين دين الإسلام يبدأ بالصلاة، يقول الصلاة، وتجد عنده غفلة عن أمر التوحيد. الصلاة ما تنفع الذي لا يوحد الله جل وعلا، الذي يشرك بالله عز وجل لا تنفع صلاته ولو يصلي ليل نهار ما تنفع صلاته، فلهذا لا بد من عناية بالتوحيد. نعم. أيضا هذه الشبهة هذا نعم الجواب الثالث.
صلى الله عليه وسلم. ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون، فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي فقل هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه. قال تعالى: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.
نعم، هذا جواب ثالث، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم قاتلوا بني حنيفة الذين اعتقدوا أنه مسيلمة نبي، أنه رسول، فقاتلوهم مع أنهم كانوا يقولون أشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله. فدل هذا كذلك على أنه ليس كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله ثم وقع في ناقض من نواقض الإسلام، وقع في ما ينقض التوحيد، أنه لا يكفر. هذا مراد الشيخ رحمه الله بهذا. ثم لو قال أولئك أن هؤلاء، نعم، أنهم قالوا مسيلمة نبي، فرد عليهم الشيخ قال هذا هو المطلوب. إذا كان هؤلاء رفعوا درجة مسيلمة إلى درجة النبوة كفروا، فكيف إذا من يرفع درجة من يدعوه ويعبده إلى درجة الألوهية أنه لا يكفر؟
تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار.
هذا الجواب كم؟ الرابع.
الرابع. ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان.
نعم، هؤلاء كانوا يدعون من دون الله في زمن يوسف وشمسان.
صلى الله عليكم. مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين، أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟
يكفر. نعم، هذا الجواب الرابع، أن علي بن أبي طالب أمر بإحراق الذين غلوا فيه وزعموا أنه الله، قالوا أنت. وتذكر أبيات عن علي بن أبي طالب، قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، وحرقهم بالنار. وراجعه في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، فقال أنه لا يحرق بالنار لرب النار، فقال أن علي بن أبي طالب أنه يعلم ذلك، ولكن رأى أن هؤلاء فعلوا أمرا عظيما جدا، وأنهم ادعوا فيه الألوهية. ولا زالت هذه الدعوة في سيدنا علي بن طالب موجودة، كما عند النصيرية الذين يدعون فيه الألوهية. النصيرية يعتقدون فيها أنه الله وأنه يسكن السحاب، تعالى الله جل وعلا عن قولهم.
نعم. صلى الله عليكم. ويقال أيضا بنو عبيد القداح.
هذا الجواب الخامس.
الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعات، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمين وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين.
نعم، كذلك بنو عبيد العبيديون، أو كذلك يسمون أنفسهم الفاطميون نسبة إلى فاطمة، ينسبون أنفسهم إلى فاطمة، وهم يقول الشيخ الفوزان هم أصلهم يهود ولا ينتسبون إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا بمذهب خبيث وهو المذهب الباطني، وادعوا أن النصوص ظاهرا وباطنا. فهنا الشيخ يقرر أنهم كانوا ظاهرا يظهرون أنهم يقومون بالشريعة الإسلامية ويصلون ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله، ومع ذلك قاتلهم المسلمون في ذلك الزمان، ولم يقولوا بأن هؤلاء طالما أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله فإذا لا يقاتلون. هذا مراد الشيخ رحمه الله. فالشيخ رحمه الله استدل بأدلة من القرآن ومن السنة وكذلك من التاريخ تاريخ المسلمين ماذا فعل أهل الإسلام مع المخالفين لدين الله عز وجل. نعم.
صلى الله عليكم. ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم
هذا السادس.
نعم. صلى الله عليكم. إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب.
نعم، يعني في كتب الفقه تجد باب حكم المرتد، ويذكرون من أسباب الردة أمورا كما ذكر الشيخ. أحيانا قد يذكر الإنسان كلمة على وجه المزح واللعب مناقضة لدين الله عز وجل، فلهذا ينتبه الإنسان حتى من المزاح في دين الله وفي آيات الله في القرآن أو في السنة أو بأهل العلم أو بأهل الدين، فليحذر ألا يقع في هذه المكفرات والنواقض، فالأمر عظيم. نعم. فهذا الجواب السادس يعني يرد عليهم بما جاء في كتب الفقه من باب حكم المرتد، وينصون على أحكام متنوعة ردة على من المرتد هذا، ممن كان المرتد هذا الذي كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليس الكلام عن الكافر الأصلي، إنما على من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم وقع في ناقض من نواقض الإسلام، وهذا حكم إسلامي موجود عند جميع أصحاب المذاهب. نعم.
أحسن الله عليكم.
وهذا يا إخوة ليس بحجة على أهل الباطل أهل الغلو. جميع ما جاء في هذا الكتاب وكتب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ليس في ذلك حجة لأهل الغلو وأهل الباطل، أصحاب التنظيمات البدعية الغالية المتشددة المخالفة لدين الله عز وجل، الخوارج كالقاعدة والدواعش وغيرهم. لا بد أن ننتبه، لا بد أن نفرق، لا بد أن نأخذ هذا العلم من مصدره الصحيح ونأخذه من أهله، أن هؤلاء المبطلون يستدلون بكلام لأهل العلم، ويستدلون بكلام الله قبل ذلك، يستدلون بسنة رسول الله، فليس معنى استدلالهم أن تصح نسبة ما ينسبونه إلى هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء، كما أنهم إن استدلوا بكلام الله ليس معنى هذا أن استدلالهم صحيح وأنه ينسب هذا للإسلام. فلا بد أن ننتبه ولا بد أن نفهم، سواء في هذا الكتاب كتب الشيخ محمد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد وغيره، فالشيخ رحمه الله يبين حتى وإن كان هنا يتكلم على المشركين ومشركي زمانه وكفرهم وكذا، هو يريد نوع معين من الناس الذين فعلا يقع عليهم التكفير، ولهذا نص هو في كتب أخرى أو في موضع آخر على أنه يعذر بالجهل، أنه لا يكفر كل أحد، هناك من يكفره هناك من لا يكفره، فالمسألة تختلف. لا بد أن ننتبه ولا بد أن نرجع إلى كلامه العلم ونجمع بين كلام العلماء، ولهذا نجد علماء السنة علماءنا ولله الحمد كبار وتلاميذهم الذين أخذوا منهم لم يقعوا في الباطل في باب التكفير كما وقع فيه الدواعش الذين ينسبون تكفيرهم إلى يعني أئمة الدعوة غيرهم. فلا بد أن ننتبه أن هؤلاء أصحاب هوى يريدون ما يوافق هواهم، فيأخذون من كلام الله وكلام رسول الله وكلام أهل العلم، ثم نجد بعض أهل الباطل كذلك الذي يريد أن ينسب هؤلاء إلى أهل السنة، ويقول انظر طيب هم يقرؤون ما نقرأه نحن ويستدلون بما يستدل وهم يدرسون هذه الكتب، ثم يقول هؤلاء مثلا نبتة سلفية وكذا، هذا مبطل صاحب هوى وضلال. ولماذا علماءنا جميعا لله الحمد علماء السنة علماءنا الكبار لله الحمد في هيئة كبار العلماء في المفتي وغيرهم وأئمة الدعوة وعلماءنا في المدينة وغيرهم ما وقعوا فيما وقع هؤلاء ولم يعلموا طلابهم هذه الأمور، لأنهم أصحاب سنة وأخذوا الكلام وأخذوا هذا العلم من مصدره. أما أهل الهوى عندهم هوى ثم يأتون لكلام ابن تيمية وكلام محمد بن الوهاب وغيره ثم يريدون يستدلون به على هواهم على باطلهم الذي وقعوا فيه، فهم خوارج ويريدون أن ينسبوا هذا الخروج إلى علماء الإسلام، علماء الإسلام براء من هذا. فلا بد أن ننتبه إخوة عند دراسة العلم أن نأخذه أخذا صحيحا. كذلك يعني مما يقال. أنا ذكرت كتب من كتب السلف في أول الكلام، كتب الاعتقاد، كتب العقيدة السلفية، فنجد أن كذلك من الناس من وقع في الباطل وظن وينسب باطله إلى كتب السلف، كالحداديون الذين يزعمون أنهم يتبعون السلف ثم غلوا حتى بدعوا علماء السنة. فلا بد أن ننتبه يا أخوة، لا بد أن تأخذ العلم بأخذا صحيحا حتى لا تقع في الخطأ وفي الباطل.
أحسن الله عليكم. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
نعم، هذا الجواب السابع. نعم، عن هذه الآية جواب السابع. السابع ولا ما حضرتم؟ طيب، نعم، الجواب السابع أن الله جل وعلا كفر المستهزئين، وهم كذلك يشهدون لا إله إلا الله رسول الله في غزوة تبوك، ما حصل مما حصل من بعد الناس، فحكم عليهم بالكفر وكفروا بعد إسلامهم. هم كانوا مع رسول الله وفي قتال في جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوقع الله جل وعلا عليهم هذا الحكم، وبالتالي هذا حجة على هؤلاء أنه قد يحصل من المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله ويحصل صلاة ناقض فيخرجه من الإسلام. نسأل الله السلامة والعافية. تفضل عليكم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المسح، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقوله أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها.
نعم، هذا الجواب الثامن أيضا. نعم، طيب، ما وجه الرد من هذه من قصة بني إسرائيل وما حصل من بعض الصحابة أنهم قالوا اجعل لنا ذات أنواط؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل الموسى، ماذا قالوا؟ اجعل لنا إلها كما لهم آله. طيب، نعم، ما وجه الشاهد يا أخوان من هذا الجواب؟ أنهم لو فعلوا لكفروا، لو فعلوا لكفروا، هم لم يفعلوا بل نهوا عن ذلك، لكن لو فعلوا كفر. وهنا يذكر الشيخ يعني فائدة كذلك أو شبهة تدلى على هذا الاستدلال. تفضل.
ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا، وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا.
نعم، يعني يقولون هم لم يكفروا. نعم، لم يكفروا فعلا حقا. واستدلال الشيخ بهذا الجواب يريد أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو قوم موسى يشهدون أن موسى رسول الله، ومع ذلك ماذا قال لهم نبي الله موسى عليه السلام؟ قال نعم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله، قال إنكم قوم تجهلون. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم فقال قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، قال ذلك لصحابته رضوان الله عليهم. وهم يأتون أهل الشبه يقولون طيب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر الصحابة، وبنو إسرائيل كذلك الذين قالوا لموسى لم يكفروا. فالشيخ محمد الوهاب كعادته رحمه الله أنه يرد عليهم كذلك من أجوبتهم، وأنهم ما فعلوا، ولكن لو فعلوا وأنتم أيها المشركون في أيها المشركين المشركون في الذين في زمنه فعلتم، أنتم فعلتم، واضح؟ نعم.
صلى الله عليكم. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنوار بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفته.
تفيد التعلم، تعلم التوحيد. الإنسان ما يقول خلاص التوحيد عرفناه وما نحتاج إلى التوحيد، أنه إذا كان هذا حصل الخطاب ممن؟ من صحابة رسول الله لرسول الله، وهم كانوا في جهاد معه، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ولهذا الشيخ يريد يستدل من هذا، يقول هذا يفيد التعلم والتحرز، أي إذا كان حصل هذا من الصحابة رضوان الله عليهم وهم كانوا مع رسول الله وهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله وبعد الرسل الكرام، فبالتالي غيرهم من باب أولى قد يقع منه هذا الشيء. نعم.
ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان.
نعم. هذا الكلام نعم لا يصدر إلا من جاهل بنفسه وبدينه وبربه وبما لماذا خلق إلى آخره. أن التوحيد الحاجة له مستمرة، الحاجة للتوحيد أعظم من الحاجة للطعام والشراب، الحاجة للتوحيد أعظم من الحاجة للطعام والشراب.
أحسن الله عليكم. قال وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. تفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني ذكر ثلاث فوائد من هذه القصة التي أوردها عن بني إسرائيل، وأنه حتى لو لم يكفر، فائدة الثالث أنه يغلظ عليه القول، يغلظ عليه القول. يريد الشيخ يرد عليهم على هؤلاء الذين يعني يقعون في الشرك ثم يهونون من أمر الشيخ. طيب، بقيت لنا ثلاث شبهات نأخذها غدا مشيئة الله عز وجل. نقف هنا، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.